ويستفاد من هذا الحديث جواز الجهر بما يسن الإصرار به للتعليم، جواز الجهر بما يسر به أو بما يسن الإصرار به للتعليم، لقول ابن عباس لتعلموا أنها من السنة، فيكون هذا من باب التعليم بماذا؟ بالفعل. والتعليم بالفعل كما قلنا مرارا أبلغ في التأثير من التعليم بالقول وأمكن في النفس، لأن الإنسان يشاهد في ذهنه صورة الواقع ولو من زمن بعيد، لكن التعليم بالقول ربما يتعرضه النسيان أو يعترضه النسيان، أما الصورة التي ترتسم بالذهن بالفعل فإنها تبقى طويلا. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس بالقول وبالفعل إذا دعت الحاجة إليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ونظير هذا من ابن عباس ما كان يفعله أمير المؤمنين عمر في دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك، فإنه كان يجهر به يعلمه الناس. نعم. وهل يدخل في ذلك ما يسن أن يقوله الإنسان في الصلاة إذا كان الناس يجهلونه؟ نعم، مثل لو جهر بقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع، لكون الناس لا يعرفون ذلك إلا في النوافل فقط، ها؟ يدخل فيه؟ نعم، لكن هذا للإمام فقط لا للمأمومين، لأن لو قلنا للمأمومين وبقى كل مأموم يرفع صوته بل يرى حصل في هذا تشويش، والإمام يباح له ما لا يباح للمأموم. ولهذا يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الناس القراءة أحيانا، ما هو دائما يسر، يعني يسمعهم الآية أحيانا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذه طريقة لا أعلم أن أحدا يفعلها إلا القليل. نعم، ها، حين أبي قتادة وكان يسمعنا الآية أحيانا، هذا لفظ الحديث. نعم، يحتمل على أنه يسمع اللي بجنب فقط أو أنه يرفع حتى يسمعه من هو أكثر من ذلك. نعم،
الجهر بالقول أو الصلاة والجهر بقراءة الفاتحة الأولى، ألا يعني من هذا السنة أن تجهر فيفعل المأمون مثل ما فعلناه، يعني يجهرون كما جهر؟
لا،
يظنون أنه هذا
يعني قصدك؟ لا، هو ما دام انه بيسر في اغلب الاحيان يسر، ما هو معناه انه دائما يفعلها، اذا علموا انها من السنه وقف، ومعلوم انها يعلمونها من السنه يمكن في اول مره او في ثاني مره.
احنا الان في السنه
دائما يعني عجيب حتى في السر. لا، هذا اتخاذها سنة خطأ، يعني معناه يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ما ينبغي، ما ينبغي أن يفعلها، ينبغي يحترز، يعني لا يلجئ المأمومين إلى أنهم يقولون آمين. أولا المأموم ليس مستمع لقراءة إمامه في هذا الحال، المأموم يستمع لقراءة إمامه في الجهرية، وأما الذي يجهر بالآية أيضا حديث أبي قتادة لاحظ ما هو بيجهر بالقراءة كلها، يقول يسمعون الآية أحيانا، ما هو معنى تمسك السورة من أولها إلى آخرها وترفع صوتك بها. نعم، قال وفي رواه البخاري وأبو داود، طيب، وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال سنة وحق. هذا كالأول إلا أنه زاد، أنه قرأ بسورة سوى الفاتحة، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه لا يسن زيادة سورة فيها. وحملوا هذه الآية حملوا هذه الرواية على الشذوذ، وقالوا إنها شاذة، وأن جميع الروايات متفقة على أنه لم يقرأ إلا إيش إلا الفاتحة. لكن قد نقول إن من شرط الحكم بالشذوذ أن لا يمكن الجمع بين الرواية المنفردة والرواية الأخرى، أليس كذلك؟ لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، مخالفا لمن هو أرجح منه في الثقة أو العدد. وهنا قد يقول قائل لا مخالفة، قد يقول قائل لا مخالفة، نعم، لأن هذا زيادة، زيادة لا تنافي الناقص. أولى، لكنه قد يجاب عن ذلك بأن الأحاديث الواردة في الأذكار يحرص الرواة على أنهم لا ينقصون منها شيء، لا ينقصون منها شيئا بخلاف الأحكام، لأن الأذكار تعبدية، فلو كان هذا الذكر كله واردا لكانوا يذكرونه، فلما أغفلوه علم أنه ليس من السنة، وإذا لم يكن من السنة حصلت المخالفة. والذي ينبغي أن يتتبع الرواة الذين عند النسائي عن مدى ثقتهم، ونخلي الأخ عبد الرحمن بن داود يتتبعهم، ها تتبعهم إن شاء الله، والمكتبة مفتوحة عندك، نعم، فلعله يوجد في أحدهم ضعف، فإن لم يوجد ضعف فعندي أنه لا منافاة، لأن هذه زيادة لا تخالف المزيد، وإذا لم تخالف فإن الأخذ بها متعين. ولكن هل يقال إن هذا مشروع كل وقت كلما صليت على جنازة تقرأ الفاتحة وسورة، أم أنه أحيانا، لأن أكثر الروايات إنما هي في الفاتحة فقط. وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث كما تشاهدون فيه راو مبهم، وإبهام الراوي طعن في الحديث، لأن من أسباب الطعن كما قال ابن حجر في النخبة أسباب الطعن عشرة، منها جهالة الراوي. وهنا يقول عن رجل من أصحاب النبي، رجل من هذا الرجل؟ وكأن حيدر بيعارض، نعم، يقول حيدر أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. اشتغلنا في هذا صحيح؟ يعني يحكم بصحة الحديث ولو كان الصحابي مجهولا، وهذا بناء على أن جميع الصحابة عدول، لأن الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، وإذا كان كلا وعد الله الحسنى فهو دليل على عدالتهم، لأن الوعد بالحسنى على سبيل الإطلاق لا يكون إلا في مقام الثناء، وإذا كانوا محل ثناء فإنهم كلهم عدول. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح، إلا من ثبت أنه بخلاف ذلك، من ثبت أنه بخلاف ذلك فعلى ما ثبت. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وقال أشهدوا ذوي عدل منكم. ولكن مع هذا من ثبت له شيء من المخالفة من الصحابة فإن ذلك لا يقدح فيه، لأن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منه. كل الأمة تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وما كان الله عز وجل ليرد دعاء جميع الأمة، ومعلوم أن خير من سبقونا من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا كان كذلك فإنهم مغفور لهم بعدة أسباب، منها دعاء المؤمنين لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال إذن إذا جاءنا صحابي مجهول فهل ذلك طعن في الحديث؟ الجواب لا، لأن الصحابة عدول بتوثيق الله لهم. نعم، وعلى هذا فالحديث لا مطعن فيه من حيث جهالة الصحابة. أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام وغير الإمام، يكبر ولا لا؟ يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، بفاتحة الكتاب، ولم يذكر سواها، سرا في نفسه. سرا هذا عائد على القراءة ولا على التكبير؟ على القراءة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرا في نفسه، وإن كان ما ذكر لكن هذا هو المتبع. وقوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اللهم صل على محمد، نقول لو قال هكذا أجزاء، لكن الأكمل أن يختار الصيغة التي اختارها النبي صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال حين سئل كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي فضل حتى في الفريضة، حتى في الفريضة. طيب يقول يعني في صلاة الجنازة الصلوات الخمس، يعني الصلوات الخمس المشهورة عند الحنابلة أنها تجزي حتى لو قال اللهم صل على محمد يكفي. لا لا بد من التشغل، وأنا أقترح عليكم أن الذي خارج الدرس لا يأتي، إن فتح الأسئلة شيء خارج الدرس معناها تسلسلت. نعم كما على خانم جاب التشهد يقرأ التشهد ولا ما يقرأ. طيب على كل حال بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. يخلص الدعاء، ايش معنى إخلاص الدعاء؟ إخلاص الدعاء أن يقوله بحضور قلب وافتقار إلى الله وإرادة نفع لأخيه وتقرب من الله عز وجل، ينوي بأشياء كم؟ أربعة، وهي ثانيا نفع أخيه المسلم، وثالثا التقرب إلى الله تعالى بهذا الدعاء فيكون بذلك، والرابع إيش؟ الافتقار إلى الله عز وجل فيكون مستشعرا لذلك كله، الافتقار إلى الله عز وجل، والثاني التقرب إليه تعالى بهذا الدعاء، والثالث نفع أخيه المسلم، والرابع أن يكون حاضر القلب، لأن الدعاء من قلب غافل لا يفيد إلا أن يشاء الله. قال هذا معنى الإخلاص.